الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة عن جابر رضي الله عنه قال: صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس، أي سقط من فرس كان عليه، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرسان الشجعان، في المدينة على جذع نخلة. ومعلوم أن السقوط على الجذع أشد من السقوط على الرمل، فانفكت قدمه، والمراد بالقدم من الكعب إلى الأصابع. فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها، المشربة الغرفة الصغيرة، فأتيناه وهو يصلي قاعدا، صل قاعدا فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قاعدا بصلاة كاملة. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا، فصلينا خلفه قياما الاتمام بالمريض إن كان أقرأهم وأعلمهم، فأومى إلينا أن اقعدوا، الإشارة في الصلاة وجواز العمل بها. فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وهذا الحكم قد نصح بفعله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كما في الصحيحين، إذ صلى قاعدا وأبو بكر يصلي بصلاته قائما، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ولا تقوم والإمام قاعد كما تفعل الفارس بعظمائهم، إذ أن ذلك فعل الجبابرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن ذلك. أخرجه أبو داود وأبو يعلى وأصله في الصحيحين. قال: وولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار: لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يا أبا محمد، حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة. فقال: جئتموني تسألوني عن الساعة؟ قلنا: نعم. قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة، أي في زمنه، من كان في زمنه ينتهي 100 سنة، وكان آخر الصحابة موتا عامر بن واثل أبو الطفيل على رأس 100. قلنا: ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار: لا نكنيك برسول الله. وهذا منهم تعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فيه تصويب المصيب، وفيه أن التسمي بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم بل وبأسماء الصالحين من الشريعة، وأما التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم فلا. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة، هل النهي مطلقا أم في حياته أم في حال اجتماع الكنية والاسم، والبعد عن ذلك أو لا. باب: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفيه، أي عن جنبيه، من ها هنا ومن ها هنا، كلهم يحرص على الاستفادة منه، فمر بجد أسك قصير الأذن أو فيه عيب في أذنه، والجدي ذكور المعز، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، يعني لو كان سليما ما أحببناه، فإن كان ميتا كيف نرغب فيه، ومثله لا يستفاد منه. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك لكم 3، حتى يقررهم بما يسمعون في آخره. فقالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان فكيف هو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، لا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سكى الكافر عليها شربة ماء. وفي الحديث الآخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولاه وعالم أو متعلم. والحديث أخرجه مسلم. قال حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة عتي بن زيد بن ضمرة بن يزيد التميمي السعدي البصري ثقة قال رأيت عند أبي بن كعب رجلا تعزى بعزاء الجاهلية أي افتخر بأبيه أو افتخر بما كان من شأنه في الجاهلية فأعضاه أبي ولم يكنه يعني ذكر له آلة أبيه كما يقال وعير أبيه عضها أبيك فنظر إليه أصحابه يعني كلمة كبيرة تملأ الفم كما قالت تلك النسوة لأبي ذر قال كأنكم أنكرتموه لسيما وتصدر من مثل أبي فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه يعني تكبيتا له وزجرا له عن التعزي بعزاء الجاهلية ودعوة منه إلى الصمت عن هذا التعزي وهذا الافتخار فإن الله عز وجل أمر بالتواضع والفخر إنما يكون بالإسلام أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث إن أقوام يتعزون بعزاء الجاهلية أو يفتخرون بآبائهم في الجاهلية هم كالجعلان الذي يدهده بأنفه وفمه ما يخرج من الإنسان. قال حدثنا عثمان قال حدثنا المبارك بن فضالة فيه ضعف عن الحسن عن عتي مثله أي أن هذا شاهد ومتابعة خرجه أحمد. باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله وبعضهم يعبر عليه بنامة رجله بحيث يصيبها مثل التنمل ويحذر من المشي في هذه الحالة إذا قد تنكسر ويلحقها الضرر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد القرشي العدوي مولى عبد الله بن عمر قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد. سناده حسن لكن الأولى البعد عن هذا ما أمرنا الله بهذا. ومع ذلك هذا الأمر لا تدخله العرب في الاستغاثة وطلب الغوث وإنما تدخله في باب تذكر المحبوب وندب الحال وهو مشهور ومعروف في قصصهم وأشعارهم. قال أبو الحسن محمد بن أحمد الطباء الحسيني المتوفى سنة 22-300 هجري في كتابه عيار الشعر وكزعمهم أي العرب في الجاهلية أن الرجل إذا خدرت أن الرجل إذا خدرت رجله فذكر أحب الناس إليه ذهب عنه الخدر. وقال كثير إذا خدرت رجلي ذكرتك أشتفي بذكرك من مدل بها فيهون. فقالت امرأة من بني بكر بن كلاب وكانت في اليمامة إذا خدرت رجلي ذكرت ابن مصعب فإن قلت عبد الله أجلى فتورها. فرد عليها عبد الله بن مصعب فأنت لعيني قرة حين نلتقي وذكرك يشفيني إذا خدرت رجلي. وقال آخر صب محب إذا ما رجله خدرت نادى كبيشة حتى يذهب الخدر. وقال عمر بن أبي ربيعة إذا خدرت رجلي أبوح بذكرها ليذهب عن رجلي الخدور فيذهب. وقال آخر أهيم بها في كل ممسى ومصبح وأكثر ذكراها إذا خدرت رجلي. وقال آخر والله ما خدرت رجلي وما عثرت إلا ذكرتك حتى يذهب الخدر. وقال آخر إذا خدرت رجلي ذكرتك يا فوز كما يذهب الخدر. قال أبو بكر الحذري: دخلت على محمد بن سيرين وقد خرط رجلاه وقد نقعهما في الماء، وهو يتمثل بقول قيس بن زريح: من الطويل إذا خدرت رجلي تذكرت من لها، فناديت الأبنى باسمها ودعوت التي لو أن نفسي تطيعني لألقيت نفسي نحوها فقضيت. فقلت: يا أبو بكر، أتنشد مثلها؟ فقال: يا لكع، إنما هو كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. انتهى. الذي يظهر وإن كان لا يريدون الاستغاثة، لكن البعد أولى. لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان عن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به من الماء والطين، كأنه كان في فكرة ونحو ذلك. فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهب، فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس، وقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان. الحديث في الصحيحين، وفيه فضيلة لأبي بكر وعمر وعثمان، وأنهم من المبشرين في الجنة، وهم في الفضل على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفيه من دلائل النبوة ما أطلع الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليه، مما يكون من شأن عثمان بن عفان رضي الله عنه من الفتنة التي نزلت به من قبل الخوارج حتى قتلوه، وصبر كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الصحيح أنه قال: اللهم صبرا، والله المستعان. فالإنسان لا يتمنى الشر ولا يظن أنه بقوته يدفعه، ولكن يلجي أمره إلى الله. قال: باب مصافحة الصبيان، وهذا من إدخال السرور عليهم، سواء ثبت في ذلك شيء أم لم يثبت. قال: حدثنا ابن شيبة عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة المخزومي في كلام، قال: حدثنا ابن نباتة يونس بن يحيى بن نباتة القرشي الأموي لا بأس به عن سلمة بن وردان الجندعي منكر الحديث، قال: رأيت أنس بن مالك يصافح الناس فسألني: من أنت؟ فقلت: مولى لبني ليث، فمسح على رأسي ثلاثة وقال: بارك الله فيك. الإسناد ضعيف والفعل لا محظور فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سلم على الصبيان ودعا لهم وبرك. ويفرح الصبي بهذه المسحة وبهذه المداعبة، بل ربما رجع إلى أمه وإلى إخوانه الصغار مفتخرا بها ومستبشرا بها. فليحرص أحدنا على إدخال السرور على المسلمين، سواء كان في ذلك صغارهم أو كبارهم، وهي أعمال يسيرات وأجورها عظيمات. وشأن المسلم البشارة والبشاشة والابتسامة والتواضع ونحو ذلك من الأخلاق الكريمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب المصافحة، يعني حكمها وفضلها، وسميت بذلك لتصافح الأيادي، وكانت معلومة عند اليمنيين، حتى قال أنس بن مالك: هم أول من جاء بالمصافحة، وهي من الأخلاق الحميدة. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن، وكان مجيئهم في السنة التاسعة من الهجرة في عام الوفود، إذا كرمهم الله عز وجل بالدخول في الإسلام ودخولهم غير دخول غيرهم، فقد دخلوا في الإسلام زرافات ووحدانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم. وهذا دليل على أن المراد بأهل اليمن اليمن المعهود والمعروف، وأغلبه يدخل فيما يسمى باليمن السياسي الآن. فمن قال بأن المراد باليمن هنا الأنصار رد عليه بالحديث في قوله: وهم أرق قلوبا منكم. وفي الحديث الآخر: جاء أهل اليمن وهم خير أهل الأرض. قال الأنصار: إلا نحن يا رسول الله، فرددها وقال في الثالثة: إلا أنتم، كلمة يسيرة. فلو كان المراد بأهل اليمن في الحديث الأنصار لكان فيه ركاكة وفهم سقيم، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد من ذلك، لأنه يتكلم بالوحي في غالب شأنه، وما لم يكن من الوحي صوبه وقومه الوحي. والأنصار فهمهم دقيق، ما كان لهم أن يقولوا إلا نحن يا رسول الله ويريدهم، والله المستعان. والحديث قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره بهذه الفضيلة: جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا وعليان أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقد ألف أخونا الشيخ أبو بشير محمد الحجوري الزعكري رحمه الله كتابا في فضائلهم، وأشار إلى فضلهم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في عدة من كتبه وأشرطته، وهكذا جمع فيهم جمعا حسنا الشوكاني رحمه الله. ومن حيث الجملة فرجال أهل اليمن أفضل من رجال الشام، وبلد الشام أفضل من بلد اليمن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للبركة في كليهما: اللهم بارك في شامنا ويمننا، اللهم بارك في شامنا ويمننا، اللهم بارك في شامنا ويمننا. لكن قد أطلق الله عز وجل على تلك البلدة المباركة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهو مهبط الرسل والرسالات. أي الشام، مع أن في اليمن مثل هود عليه السلام وصالح كان شأنه في شمال الجزيرة وإلى اليمن، والله المستعان. الشاهد من الحديث: فهم أول من جاء بالمصافحة، قد جاء مرفوعا، والصحيح أنه من قول أنس رضي الله عنه. وهذه فضيلة وخصيصة لهذا الشعب الذي كلم الآن وتسلط عليه الرافضة في كثير من شأنه، وأخروه بعد تقدمه، إذ أنه كان في زمن من الأزمنة تصدر منه الحبوب إلى العالم في حال المجاعات وفي حال الحاجة. بل في الدورة الرسولية كما أفادنا الشيخ عيسى الضبع كان يصدر الأرز من اليمن وإلى أغلب البلاد العالمية. بل في المجاعة في الحربين العالمية الأولى أو الثانية أنقذ بفضل الله عز وجل الكثير من البلدان بما خرج من البلاد اليمنية. والسبب في تأخر هذه البلاد بعد وجود الثورة الصناعية وجود الحزبية والديمقراطية، وقبل ذلك الرافضة، فإن هذه الطوائف إذا حلت في بلد أفسدته، والأخوانية قد دخلت اليمن في الأربعينات من القرن الميلادي العشرين، دخلها البرتلاني، أرسله حسن البنا، فحدثت الثورات والانقلابات، ثم تجر الثورات والانقلابات إلى التأخرات. وإلا فإن الطيران في اليمن من سنة 55، والآن آخر شركة ربما شركة اليمنية، والسيارات دخلت اليمن في سنة 30، قبل أن يكن لغيرهم سماع بها، والله أعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا أراد اليمن العودة إلى العز الدنيوي والعز الأخروي، فعليهم بالعودة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليكونوا في بعد عن البدع والخرافات من الصوفية الخرافية والرافضة المجرمة والحزبية المنتنة، وليقلوا الديمقراطية، وليعظموا سنة خير البرية أو خير البرية صلى الله عليه وسلم. غير هذا لن يكون إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. لو نظرنا إلى جيراننا في المملكة العربية السعودية، كانت قبائل متناحرة، وفيهم من الضعف ما الله به عليم، وحين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في عهد الدولة السعودية، لا سيما التي أسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود، وقامت على الدعوة السلفية، فقرب العلماء ورفعت السنة وعظم التوحيد وأقصيت البدعة، فبورك لهم في معائشهم وفي أرزاقهم، ونزل بهم الأمن والأمان، ولحقهم الخير العظيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ورجع الأمر إلى أهل الحل والعقد من العلماء والساسة، فاجتمعت الكلمة وقويت الشوكة، بينما الأنظمة الديمقراطية تكون الكلمة للسفهاء وللأراذل وللكثرة، وأكثر الناس في ضلالة إلا ما رحم ربي. فلذلك ساءت حالة ما يسمى بالجمهورية اليمنية مع البركات والخيرات وعظيم الهبات بسبب ما تقدم. قاموا بالثورات والانقلابات وأهانوا حكامهم وفي الحديث من أهان السلطان أهانه الله، ازدروا نعمتهم. وكان أحدهم يقول يرحل النظام فرحل، وكتبوا على الخبز والعيش يرحل فرحل، ولحق الناس الجوع وانقطعت السبل وقلت الأرزاق وكثر التشاحن والتدابر والتقاطع وقلت الألفة وذهبت الرحمة، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، الحديث الأول أخرجه أحمد. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، مختلف فيه، عن أبي جعفر الفراء ثقة، عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك. بل قد جاء عن البراء: إذا تصافح المسلمان تساقطت خطاياهما كما تسقط الشجرة ورقها، أو كما في الحديث، والله المستعان. قال: باب مس المرأة رأس الصبي، لا سيما الصغير الذي لا شأن له، فمثل هذا يتجاوز فيه. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق الثقفي قال: حدثني أبي وكان لعبد الله بن الزبير فأخذه الحجاج منه. قال: كان عبد الله بن الزبير بعثني إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأخبرها بما يعاملهم حجاج وتدعو لي وتمسح رأسي وأنا يومئذ وصيف، يعني صغير السن لا فتنة من ورائه. قال: باب المعانقة. حدثنا موسى قال: حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدث أنه بلغه حديثه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا. مثل هذا الحديث مذكور في كتاب العلم من صحيح البخاري في باب الرحلة في طلب الحديث، وهو مذكور في كتاب الرحلة للخطيب، وذكره البخاري بصيغة الجزم لأن البخاري يرى تحسين حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس صحابي، فبعثت إليه أن جابر بالباب، فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله، أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني، قلت: حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت. وفيه الحرص على العلو، وفيه الحرص على سماع الحديث ورفعة المسلمين بتعظيمهم لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العبادة أو الناس يوم القيامة، بمعنى وإنما عادت المصنفين والمؤلفين لثقتهم وجلالتهم أن يذكروا الرواية، فإن شكوا في كلمة أتوا بها عراة، أي غير ليس لهم لباس، غرلا غير مختنين، بهما لا مال لهم. قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد. وهذا حديث عظيم في باب الأسماء والصفات، إذ أثبت لله عز وجل صفة الصوت، وهي ثابتة في البخاري من حديث أبي سعيد، فيه رد على الأشاعرة ومن إليهم الذين يزعمون أن الكلام نفساني، وعقيدة أهل السنة أن الله متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومثل هذه الأحاديث التي تصرح بدقائق الصفات يتعين على الطالب أن يهتبلها وأن يفهمها وأن يحفظها، لأنه قد يحتاج إليها. فربما تجد أن المبتدع يؤولون ويحرفون. لكن مثل هذه الأحاديث فيها بعد عن التأويل وعن التحريف ونحو ذلك. أحسبه قال كما يسمعه من قرب صوت يسمع. أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. أنا الملك قد تقدم في عدة قد جاءت به عدة أحاديث ابن عمر عن أبي هريرة أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. إنصاف حتى من أهل النار مع أنه قد ذهب إلى بئس القرار، ومع ذلك لا يدخل المؤمن وهو ظالم لأحد. ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، تقع المقاصة. فإن كان أهل النار ليس لهم حسنات يؤخذ من سيئات المؤمنين ويطرح على على الكافرين فيزداد إلى سيئاته. قلت وكيف إنما نأتي الله عراة بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. الحديث إسناده ضعيف وله شواهد في بعض طرقه بالحسنات والسيئات. ففي الحديث الذي في البخاري تحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. قال باب الرجل يقبل ابنته ولا محذور في ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن منهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها. وقد تقدم الحديث قريبا وتقدم الكلام عليه وهو في الصحيحين. قال باب تقبيل اليد، أي وحكم ذلك. بعضهم ربما يكرهه وينكره، والصحيح أنه ثابت في الجملة، سواء تقبيل أيادي الآباء والأمهات أو العلماء ومن له شأن. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد ضعيف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في غزوة فحاص الناس حيصة، يعني جاءهم خبر أقلقهم فربما جعلوا يتكلمون ويتحركون. كنا كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا، فنزلت إلا متحرفا لقتال، يعني وقع منهم الفرار من أجل أن يتقوى على القتال. فقلنا لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد، فقلنا لو قدمنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قلنا نحن الفرارون، قال أنتم العكارون. فقبلنا يده قال أنا فئتكم. الحديث ضعيف ومعناه من حيث الفرار من الزحف صحيح، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عطاف بن خالد صدوق قال حدثني عبد الرحمن بن رزين الغافقي المصري لم يوثقه غير ابن حبان قال الدارقطني مجهول قال أمرضنا بالربذ فقيل لنا ها هنا سلم بن الأكوع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا فسلمنا عليه فأخرج يده فقال بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها. خرجه أحمد وفيه من تقدم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان علي بن زيد بن جدعان ضعيف قال ثابت الأنس أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك قال نعم فقبلها، ضعيف. باب تقبيل الرجل، أما هذا فيبتعد عنه حتى ولو كان في باب الآباء والأمهات يعظمون بغير هذا. وأما ما جاء عن مسلم يعني دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين فلعله من باب المبالغة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق لا بأس به قال حدثتني امرأة من صباح بن عبد القيس مجهولة يقال لها أم أبان ابنة الوازع عن جدها أن جدها الزارع بن عامر قال قدمنا فقيل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها. رواه البخاري في التاريخ وأخرجه أبو داود حديث ضعيف. قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا سفيان بن حبيب ثقة البصري قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر عن ذكوان عن صهيب قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه. ذكوان هذا كأنه مجهول والله أعلم، وهو حديث أثر منكر. باب قيام الرجل للرجل تعظيما، قد تقدم الكلام على هذه المسألة وأن المنكور فيه من كان يحب ذلك للتعاظم، أما أن يقام للقادم من السفر أو لعظيم القوم أو نحو ذلك من باب الاحترام والتقدير كالأب والشيخ ونحو ذلك، فقد قامت فاطمة لأبيها وقام أبوها لها والله المستعان. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا مجلز لاحق يقول إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما. قال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. على هذا المعنى تعاظما وافتخارا وتطاولا على الناس، وباب الاحترام والتقدير بين الناس واسع. خرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث ثابت والله المستعان. وفي فيض القدير للمناوي قال رحمه الله في شرح حديث من تمام التحية الأخذ باليد، أي إذا لقي المسلم فسلم عليه فمن تمام السلام أن يضع يده في يده فيصافحه، فإن المصافحة سنة مؤكدة كما مر غير مرة. قال ابن بطال الأخذ باليد هي مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء، إنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون، لأن كعب بن مالك وصاحبيه قبلوا يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وجمع بأن المكروه تقبيل التكبر والتعظيم، والمأذون فيه ما كان على وجه التقرب إلى الله لدين أو علم أو شرف. ولهذا قال النووي رحمه الله تقبيل اليد لنحو صلاح أو علم أو شرف ونحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يندب، ولنحو غنى أو شوكة أو وجاهة عند أهل الدنيا مكروه شديد الكراهة، وقال المتولي لا يجوز. انتهى. الصحيح الجواز لا سيما لأهل العلم والشان، وأما لأهل الدنيا كما كان يفعل الرافضة يعمل بيده هكذا، وأيضا الصوفية كأمثال بن حفيظ ومن إليه يرفع يده والناس يأتون لتقبيله والتبرك به، فهذه اليد حقها أن تقطع لا تقبل. ومرة كان خالي غالب الله يوفقه يعني طلع إلى المديرية، وهناك واحد من اللي يقول له السادة الناس من دخل هو مد بيده ومن دخل قبلها، وخالي في قوته وشبابه أخذها ويهزها هز حتى كادت أن تنخلع، فما تركه حتى أمر به إلى السجن. لكن جميلة هذه الفعلة لا سيما إذا أمن الإنسان الفتنة، لأنهم عندهم تجاوزات الرافضة، إن تمكنوا عندهم تجاوزات لا يقع منهم الرحمة. لكن تلك الأيام كانت القبائل تنظر إليهم نظرة ازدراء واحتقار. أسأل الله أن يذل الرافضة أين كانوا وأين نزلوا. قال المواضع التي يستحب فيها القيام على طريق الإكرام: سن القيام لقدوم عالم وصالح ووالد وحاكم ومصحف وعند خوف فتنة وربما أوجب في الأخيرة. يلا طيب. اللؤلؤ المكنون فيما جمع مما ينبغي حفظه من المتون. أخينا أبي أشكر.